صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب في البيوع وما شاكل البيوع.
إذن هنا يكون ما يتعلق بالنكاح والطلاق وما له بهما صلة قد انتهى، والعدة وما له علاقة بذلك الموضوع كله. ثم ندخل الباب الموالي، أو الكتاب، هو في الحقيقة كتاب البيوع في الحقيقة، وما شاكل البيوع وما أشكل البيوع أيضا. ما أشكلها يعني مشكلة جدا، فيها كثير من الإشكالات، وهو أيضا من الأبواب المهمة التي لا غنى لأحد عن معرفة أساسياتها لعموم البلوى بها. لأن البيع هذا والشراء لا يمكن أن يصل الإنسان إلى ما في يد غيره إلا بهذه الطريقة. لا تصل بطريقة شرعية إلى ما في يد غيرك إلا بالبيع والشراء. جيد. وهو مما لا يستغني عنه أحد، حتى رسل الله عليهم السلام وهم صفوة خلق الله كانوا يبيعون ويشترون، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ويمشي في الأسواق، لا شك أنه ما هو ماشي للنزهة بس يضيع الوقت، يمشي لا يشري والله يبيع، هذا معلوم. جيد. فينبغي الإنسان أن يعلم أساسياته على الأقل، جميع الناس وطلاب العلم على وجه الخصوص ومن يمارس التجارة، فهؤلاء ملزمون بتعلم فروعه وتفاصيله. عامة الناس عليهم أن يعرفوا أساسياته. من كان مبتلا بالعمل فيه وهو التجارة فعليه أن يعرف تفاصيله قدر المستطاع، وطلاب العلم عليهم التعمق فيه لما فيه من الإشكالات الكثيرة والتشابهات والتداخلات، وسيأتي بيان بعض ذلك إن شاء الله تعالى في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في البيوع وما شاكل البيوع. وأحل الله البيع وحرم الربا، وكان ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه. ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا، وكذلك الذهب بالذهب ولا تجوز.
نعم شيخ. باب في البيوع وما شاكل البيوع، ما قاربه، ما يندرج تحته من أنواع أخرى قريبة منه، من إجارة وشراكة ونحو ذلك وقراض وكذا وكذا، هذه كلها ستدخل إن شاء الله تحت هذا الباب. فبين معنى قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن أصل في البيع الحلية، لأنه معاملة، والأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد النهي. ليست المعاملات كالعبادات، العبادات الأصل فيها الوقف والمنع حتى يرد الدليل، والمعاملات الأصل فيها الإباحة حتى يرد النهي. معنى هذا الكلام: حينما تجدني أتعامل معاملة بيني وبين شخص في البيوع ونحو ذلك، وتقول لي لا يجوز، أينا مطالب بإحضار الدليل؟ أنت الذي قلت لا يجوز مطالب بإحضار الدليل، لأن هذا أصل فيه الإباحة حتى يرد النهي. لأن الله عز وجل قال: وأحل الله البيع جملة إلا ما حرم. أنت المطالب بدليل تحريمي. أما العبادات عكس، رأيتني أتعبد لله عبادة معينة وقلت لي أين دليلها، أو قلت لي لا يجوز، أنا المطالب بوجود دليل الإباحة، لأن الأصل أن الله لا يعبد إلا بما شرع. أين دليل أنه شرع هذه العبادة؟ لاحظنا الفرق بين العبادة والمعاملة. الأصل في العبادات المنع، أو بعضهم يقول الوقف حتى يرد الدليل، والأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد النهي. جيد. فلذا قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. جيد. إذن المحرم محدد والبيع مطلق. المحرم البيع كامل محلال، والربا هو محرم، وسيأتي بيانه إن شاء الله. فقال: وكان ربا الجاهلية، كانوا في الجاهلية يعملون ما يسمى بزد وتأجل. زد وتأجل، آتيك وأقول لك أقضيني ديني، تقول ما عندي، أقول لك خلاص كم هو 1000، إذن سأزيدك سنة ويصير 2000، وهكذا. هذا زد وتأجل، أجلك وأمهلك زيادة فوق ما كنا عليه من قبل، مقابل الزيادة في مقدار ما لي عليك من الدين. فكانوا يفعلون هذا حتى تأتي الديون على ما يملك الواحد منهم. كانوا في زمن معين سكان المدينة، يعني كان معاهم اليهود، واليهود معروفين في هذا الأمر، يعني ناس نسأل الله السلامة. المهم، فكان جل أهل المدينة ممتلكاتهم مرهونة عندهم، يجيه باقي الدين يعطيه 1000 دينار مثلا، يقول له سنة تكمل السنة ما عنده، يقول له خلاص خليها سنتين ولكن 2000، ويبقى هكذا حتى أنه ملك ديارهم، ملك عقارهم، ملك مزارعهم، ولا كأنهم عمال عنده بسبب هذا الربا الجاهلية. فمنع هذا، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدم، يعني لما فتح مكة وخطب خطبته قال كل ربا الجاهلية موضوع، وأول ذلك ربا العباس، عمي العباس كان يعامل الناس بهذه المعاملة، هذا الجاهلية، هذا عفى الله عما سلف، الناس دخلت الإسلام الآن الحمد لله، ولكن كل ما لك من دين على أناس وفيه شيء من ربا فهو موضوع، ليس لك إلا رأس مالك، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. قال وكان ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه، يربي يعني يزيد. ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا، وكذلك الذهب بالذهب. جيد، هو بدأ بالربا، ويضبط طالب العلم شيء، أنه لا تكون الربا إلا في النقد والمطعوم، ما هو كل حاجة فيها الربا، لا ربا إلا في النقد والمطعوم، النقدين الذهب والفضة والأطعمة، ما في ربا في اللباس، ما في ربا في هذا، ما في ربا في الأجهزة، هواتف وغيرها وغيرها وغيرها، هذا كله ما في ربا. الربا لا تكون وإيش؟
لا في النقد،
في النقد والمطعوم، الأطعمة والنقدين الذهب والفضة والعملات، هذه الدراهم، هذه واحدة قاعدة واحدة يضبطها. الثاني شيء اللي يضبط طالب العلم أيضا، أنه لا تكون هناك ربا إلا ما كان ناتج عن واحد من أمرين، إما ربا الفضل وإما ربا النسيئة، والفضل الزيادة والنسيئة التأخير. لماذا دخلت هذه المعاملة الربا؟ لأن فيها زيادة، شيء واحد كيف كيف وواحد زايد على واحد. لماذا دخلت الربا؟ لأنها نسيئة، جنس واحد، واحد حاضر واحد غايب، نسيئة التأخير، إنما النسي زيادة في الكفر، يعني التأخير اللي كانوا يأخروا أشهر الله الحرم وكذا وكذا. المهم، فإذا لا ربا إلا ما كان ناتجا عن فضل أو عن نسيئة، ولا ربا إلا في النقد والمطعوم. ضبطنا هذا، نضبطوه باش ننطلق الآن، والباب يعني إن شاء الله عندنا عليه ملامح، والملامح قد اتضحت يعني.
نعم.
جيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا تجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد، والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت أو إدام لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يجوز فيه تأخير.
جيد، دائما نضبطها ضوابط. حينما نتعامل في شيئين نريد أن نبدل شيئين أحدهما بالآخر، هل هما جنس واحد أم جنسين؟ ذهب ذهب، هذا جنس واحد، ذهب فضة
جنسين،
تمر وأرز
جنسين،
تمر وتمر جنس واحد،
جنس واحد.
حينما يكون الجنس واحدا فلا بد من شرطين، مثل بمثل يد بيد. حينما يكون الجنس الذي نتعامل به جنسا واحدا لا بد من الشرطين معا، يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وحينما تختلف الأجناس، التمر بالأرز، الذهب بالفضة، فكما قال صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، عندئذ يشترط فقط شرط واحد وهو يد بيد، أما التماثل لا يشترط. في جنس الواحد يدا بيد مثلا بمثل، في الجنسين يدا بيد فقط، لا يشترط مثلا بمثل، معروف أنه ما يمكن تكون جرام ذهب وبجرام فضة، ما يمكن، وما يمكن يكون دولار 100 دولار ب100 ريال، ما يمكن. جيد، ولكن يشترط فيه يدا بيد. إذن عند اتحاد الجنس لابد من شرطين، وعند اختلاف الجنس شرط واحد. اتحاد الجنس يدا بيد مثلا بمثل، تأخير ما يجوز والتفاضل ما يجوز. اختلاف الجنسين يشترط فيه فقط التقابض يدا بيد، ولا يشترط التماثل. جيد.
نعم.
بغي نبدل الدينار بالريال السعودي لابد يدا بيد، ولكن ما هو شرط 100 ريال 100 دينار، ما هو شرط. كما قال فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لأن الجنس مختلف. خلاص إن شاء الله ننطلق، يعني هذه المنطلقات سهل علينا بإذن الله تعالى. فلذا قال الذهب بالذهب، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ربا إلا يدا بيد مثلا بمثل. ما يجوز فيه التفاضل مطلقا وما يجوز فيه التأخير، ولكن الذهب بالفضة يجوز فيه التفاضل إلا أنه ما يجوز فيه التأخير، لا بد كامل يدا بيد. 10 جرامات فضة بجرام ذهب، هات شد مت تعرفها، خلاص قرض مات خلاص. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولا يجوز طعام بطعام إلى أجله كان من جنسه أو من خلافه، كان مما يدخر أو لا يدخر.
بالنسبة للذهب والفضة يعني النقدين، علة الربا فيهما، علة الربا لماذا فيهما الربا؟ الثمنية أو تغليب الثمنية، تفصيل قليل، المهم نقول الثمنية أنهما أثمان للأشياء، هذه علة الربا فيه. هما ثمن، هذا اللي أعطيتني ثمن ينشر به اللي يبغى، وهذا اللي أعطيتك ثمن ينشر به أي شيء، فإذا هم ثمنية. وعلة الربا في الأطعمة الاقتيات والادخار، الطعام الذي يقتات يعني قد يعيش به الإنسان ويدخر يحتفظ به سنة ما يفسد، هذا هو الربا. المائيات، الخضروات والفواكه وكذا، ما هي من الأعيان الربوية، أمر فيها سهل ولكن فيها شوي ضوابط جينا إن شاء الله. زين، لابد أن يكون مما يقتات ويدخر كي نصنفه على أنه جنس ربوي، لأن الأعيان هذه نقال الأعيان الربوية، الأعيان الربوية الأطعمة والنقدين. الأطعمة وينها الربوية منها؟ ما يقتات ويدخر، يقتات ويدخر. يقتات رمان لا ينتكلهك، ينعاش به، قد يعيش به الإنسان، إيه، ويدخر زمنا ما يفسد. فواكه تنتكل بصح ما تدخر وما يعيش بها الإنسان غالبا. نعم زيد
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه كان مما يدخر أو لا يدخر.
ولكن شوف لابد أن نكونوا فاهمين شيء أيضا هنا، أنه لا يسمى، لا تدخله الربا إلا إذا كان على وجه البيع، ما هو على وجه المعروف. بايع لك شكارة من الرز، شكارة من السميد، شكارة من الشعير، شكارة من التمر، هذا بيع واضح. بايع لك شكارة من هذا النوع من الرز، باقي هذا النوع، النوع الآخر، هذا بيع يجوز، ولكن يدا بيد مثلا بمثل. أما ما كان على وجه المعروف، اديت عليك هذا الرز وباقي رجع لك نفس اللن، الآن الدار كوزينة ما فيها شيء، أعطينا شوية رز بعد رجع لك، هذا ما في حرش، هذا لأنه ما هو بيع، ما في ربح، أنا رابح منك ولا أنت رابح مني. إذن المسألة باش يدخلها الربا وباش يشدد فيها، شدد فيها الشرع، لابد تكون على وجه البيع تربح. فلهذا الآن حينما يقول لك بعض اللي عندهم قصور في النظر وما يشوفوا بعيد وما يعرفوا علل المسائل، يقول لك الصرف هذا كي يجيب لك 100,000 ورقة 100,000، يقول لك صرف هذه مد لي 80,000 حديد، أي 50,000 يلا نجيب لك هذه 50,000، يقول لك صرف لي، نجيب لك هذه 50,000، يقول لك صرف لي، تقول لي عندي 40 فقط، يقول لك ما يجوز، لا لا هذا الصرف ما هو يدا بيد. احنا نسموه صرف ولكن الشرع ما يسميه صرف، ليش؟ لانه ما في ربح. هذا اللي اديت عليك انا الدراهم اللي رايح تعطيها لي، الحديد هذا شحال قيمته في السوق؟ 50,000. وش هذا اللي اعطيتك 50,000؟ هل في احد منهم اكثر قيمه من الاخرى؟ هل انا رابح؟ هل انت رابح؟ ما في ربح. هل في مفاوضه؟ لا لا نقص لي شويه، زيد لي، ما فيه، هذا ما صرف اصلا، هذا فكه. وبالتالي ما فيها مشكل، نعطيك 50,000 ندي عليك 10,000 ونخلي 40 بعدين نجيك، ندي عليك 40 نخلي 10 بعدين نجيك، ما لا تسميه صرف. راه اللي يسميه صرف ما يعرف، ما يعرف الا المسائل، لانه لا يسمى معناه لا قالنا هذا ما يجوز. اذا ايضا ما يجوز اللي ندي عليك طبس انت طعام الى بعدين نجيب لك طبس، ما يجوز. ما له قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، وما كان، وكلهم يقولوا يجوز لانه ما هو ربح، ما ندور منه الربح، ما ندور منه الربح، فكيت يسرت لي امري ونيسر لك امرك، سهل لك امورك فقط، نعطيك الحديد. احيانا نكون انا المحتاج للحديد باغي نصرف به للناس، واحيانا العكس عندي معمر ماني باغيه، ثقل علي، باغي انا اللي باغي الاوراق، ولكن ما فيه ربح لا لي ولا لك، صح؟ فهذا ليس صرفا. فهمنا ان شاء الله؟ اذا لابد باش نطبق عليه هذه الاحكام اللي نقوله هنا، يدا بيد مثلا بمثل كذا كذا، لابد يكون مما اريد به البيع واريد به الربح على وجه التربح، ليس مما هو على وجه المعروف بين الناس فقط. هذا ما فيه ربا. وإلا نقولوا ما يجوز لك تدي على جارك شوية طعام اللي ترجع له بعدين، والله شوية روز ترجع له بعدين، وهذا كل المسلمين يديروا الغيبة ما جات. نعم شيخ
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا وإن كان من جنس واحد يدا بيد.
هذه كنا مهرب نعم قلنا هذه ما هي ربا، لأن إيش ما هي من الأعيان الربوية. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة وسائر الإدام والطعام والشراب إلا الماء وحده.
هذه مسألة من المسائل التي خالف فيها مشهور المذهب، سجلوا عندكم ذكرنا دائما ننبهوا عليهم. هذه إحداها. قال: ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة. والمشهور المذهب جواز التفاضل فيها إذا حصل التقابض، لأنها ما هي أعيان ربوية وبالتالي يسهل فيها. مشهور المذهب إيش؟ جواز التفاضل إذا انتفت النسيئة، إذا انتفى التأخير، إذا حصل التقابض يجوز التفاضل في ما جفف من الفواكه، الفواكه المجففة نعم، والخضروات وكذا نعم.
صلى الله إليكم. وما اختلفت أجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد. ولا يجوز التفاضل في الجنس.
إذن ما قاله هنا في ما اختلفت أجناسه يقال حتى فيما قبله، فهو فقط خالف المشهور. هذا والذي قبله سواسية، كل ذلك لا بأس، المهم التقابض. نعم.
صلى الله عليكم. قال: ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في الخضار والفواكه.
نعم.
والقمح والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم.
كما تقدم أن هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى في الزكاة، ومذهبه في الربا، يعتبر الشعير والسلت والقمح جنس واحد. لا بد إذا أردت استبدال شيء من الشعير بشيء من القمح أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، لأن اعتبره جنس واحد. في حين أنك إذا أردت شيء من القمح بشيء من الأرز يجوز فيه التفاضل لكن يدا بيد، أما الشعير لأنه اعتبره جنس واحد لا بد من الشرطين، تماثل والتقابض. نعم.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله: والزبيب كله صنف والتمر كله صنف.
الصنف المراد هنا الجنس، جنسا واحدا. الزبيب كله بأنواعه جنس واحد، لا يجوز فيه التفاضل ولا النسيئة، لا بد أن يكون يد بيد مثل بمثل. نعم فيما بينه يعني.
والقطنية والتمر كله صنف. والقطنية أصناف في البيوع.
تقدم أن ذكرنا لكم أن مالكا رحمه الله تعالى احتاط في القطنية فاعتبرها جنسا واحدا في الزكاة ولم يعتبرها جنسا واحدا في الربا. ما في مانع عند مالك رحمه الله أن يكون قنطار من عدس بقنطارين من لوبيا، هي قطنية لكن في الزكاة يجمعهم يقول لك صنف واحد، وفي الربا اعتبر من صنفين، احتاط لهما أيضا في الربا، فقال مخافة فقال هنا توسع لهما في الأمر، قال ما في مانع. القطنية أجناس، كل نوع من أصنافها، هذه كل صنف جنس على قائم في الربا في البيوع ليس في الزكاة. إذن ما في مانع عنده قنطار بقنطارين، قنطار عدس بقنطارين لوبيا، قنطار جلبانة بقنطارين حمص، ما في مانع، مهم يدا بيد، هذا مذهب مالك رحمه الله. نعم. إذن ما أجراه عليهم على هذه الأجناس في 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 الزكاة لم يجره عليها في الربا. نعم.
صلى الله عليكم. واختلف فيها قول مالك ولم يختلف قوله في الزكاة أنها صنف واحد،
تقدم هذا. نعم.
ولحوم ذوات الأربعين الأنعام والوحش صنف، ولحوم الطير كله صنف، ولحوم ذوات الماء كله صنف، وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه، وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف.
جيد. معلوم أنه لا يجوز بيع اللحم باللحم، إلا لا يجوز بيع اللحم بالحيوان أولا وبيع اللحم باللحم، ولكن هل اللحم كله جنس؟ الشافعي رحمه الله تعالى قال اللحوم كلها جنس، السمك والدجاج والإبل لحومها سواسية عندي، ما يجوز كيلو من السمك كيلوين من الدجاج، ولا كيلوين من الدجاج كيلو من البعير. هذا من
الشافعي.
مالك رحمه الله تعالى قال لا، عندي أن اللحوم ثلاثة أجناس ذوات الأربع، ما يمشي على أربع من البعير إلى الأرنب، لك هذا متباعد بقى. هذا جنس واحد. وما يطير من السمان هذاك الصغير إلى النعامة جنس واحد، والمائيات جنس، المائيات جنس،
طيور
وطيور جنس، وذوات الأربع جنس. فيجوز في الطيور وذوات الأربع أو الطيور والمائيات أن تبادل بعضها ببعض مع الزيادة، ولكن يدا بيد. خلاص. الشافعي قال اللحوم كامل اللي تسميه الناس لحم، ما هو فواكه، ما هو خضروات، ما هو كذا، هو لا خلاص، ما يهمني يطير والله، مائي يحوم والله يعوم. واضح. لا يهمني. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه، إذا كان شراؤه ذلك على وزن أو كيل أو عدد بخلاف الجزاف.
قبل ذلك ذكر شيء، قال: وما تولد من هذه صنف، يعني ألبان، وهذه الصنف. نعم. قال: ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه، إذا كان شراؤه ذلك على وزن أو كيل أو عدد بخلاف الجزاف. جيد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الطعام قبل استيفائه، ونهى أن والاستيفاء معناه هنا القبض، لأن الاستيفاء يأتي بمعنيين. الاستيفاء هناك الاستيفاء بمعنى القبض، وهو المراد في هذا الحديث قبض الطعام، حزته إليك صار عندك. والاستيفاء في القرآن معناه الوفاء في الكيل، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، هناك المراد به الوفاء في الكيل، وليس هو المراد في الحديث. الحديث الذي نهى عن بيع الطعام قبل استيفائه يعني قبل قبضه. اشتريت طعاما وقبل أن تقبضه أردت بيعه، يقال لا، لا يجوز، لا يجوز. بالنسبة للطعام على وجه الخصوص لا يجوز عند الجميع. جيد. من اشترى شيئا آخر غير الطعام هل يجوز بيعه قبل قبضه أم لا؟ بعضهم قال هو كالطعام، كان ابن عباس يقول: ولا أرى كل شيء إلا مثل الطعام، لا يباع شيء قبل قبضه. وقال بعضهم: كل شيء غير الطعام جائز بقاء على الأصل، لأن الطعام هو الذي ورد فيه النص والبقية لم يرد فيها فهي باقية على الأصل. ومالك رحمه الله ورحمهم جميعا توسط، فقال: الطعام يحرم بيعه قبل قبضه، وما سواه يكره بيعه قبل قبضه ولا يحرم. جاء وسط، ما قال كما قال هؤلاء يباع، وما قال كما قال هؤلاء يمنع. أرانا نتكلم على ما سوى الطعام، الطعام اتفقوا على حرمته بيعه قبل قبضه، قال ما سوى الطعام مكروه والطعام يحرم بيعه قبل قبضه. واضح، قول وسط. جيد. هنا استثنى المصنف رحمه الله تعالى حالة، قال: ما بيع من الأطعمة جزافا فيجوز. شنو معنى الجزاف؟ لابد أن يعرف الإنسان خاصة طالب العلم أن البيع الأصل فيه لا يكون إلا بناء على واحد من أربعة معايير. أي حاجة لهم بيعوها بيعوها بناء على واحد من أربعة معايير: البيع بالكيل، والبيع بالوزن، والبيع بالعد، والبيع بالذرع. الكيل كذا كيلة، والوزن معروف ميزان، والعدد كذا حبة، كذا رأس الغنم تنباع بالباس بالعدد، والذرع اعطيني كذا مترة من كذا، كذا مترة من كذا من الفراش، هذا باغي منه 10 مترات. ما يجوز نبيعه لك إلا هكا، ما هو بدون مترات، بدون إلا إذا كانوا قطع محدودة نبيعه بالعدد. أما إذا كانوا مفتوح يعني طوله به منضبط نبيعه بالذرع. والأصل الذرع والآن المتر فيها ذراعين. المهم لا يباع شيء إلا إيش بناء على واحد من أربع معايير باش يكون منضبط لهم بايع كذا يعني العدد كذا حب الكيل كذا كيلة مكيال معين
الوزن
كيل معلومة ووزن معلوم والوزن
والذرع
الذرع. هناك شيء خرج عن كل هذه الأربعة ويسمى الجزاف جزاف جزاف لغة مضبوطة هكذا يعني بهما يجوز البيع عليه وهو الشيء الموضوع أمامي أراه عيني تحيط به من كل الجوانب أستطيع أن أقدره لا أعرف وزنه بالضبط ولكن تقريبيا العروم من والله من بطيخ والله من بصل والله من كذا يجوز ما نعرفين كيله بالضبط ولكن تقريب هذا أكيد يكون فيه قنطارين تقريبا حدود قنطارين ممكن يكون 190 كيلو 210 كيلو 200 يعني في حدود ما نقول هذا ممكن يكون 200 جي واحد لا 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 هذا 800 و200 وجابها إذا قال واحد نعم ممكن 210 والله 20 هذا قارب الشيء وطاح حكم أما يجي مختلف اختلاف بين لا يجوز فهذا يسمى بيع الجزاف يجوز في يجوز بيع الجزاف فيما يشق كيله وعده هذا عسير علينا نقيله كامل صعب نولي نبيعوه بالعروم بالنظر فقط إيه فهذا يجوز مفهوم يسمى قال ما بيع بالجزاف يجوز بيعه قبل قبضه ما بيع جزاف قلت لك شوف هذاك الطعام هانك تشوف نعم تقريبا مقدروا شحال مقدروا خمس قناط أنا ثاني نقول خمسة والله ربعة ونص والله خمسة ونص معناها متقارب أنا بعته لك زين تبيع هذا ما زال ما حركتم بلد ما في معنى أما مع أنه لا يوجد نص يستثني لهذا لكن قالوا بما أن هذا رخصة يسهل فيه شيء نعم
أحسن الله إليك قال رحمه الله وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده وما يكون من الأدوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل في الجنس الواحد منهم
نعم هذه الأمور يعني فيها العفو لا يشترط فيها انتفاء التفاضل ولا يشترط فيها انتفاء التأخير يعني نعم. أمرها سهل شيئا نعم
صلى الله عليكم قال رحمه الله ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفى ولا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه
جيد طعام القرض لي عليك طعام مستقر في ذمتك طعاما ليس سلما قرضا طعام قرض أعطيتك شيء من الطعام ورايح ترجعه لي ما هو قابل للزيادة ولا النقص أعطيتك 100 كيلو ورايح ترجع لي 100 كيلو نبيع هذه 100 كيلو قبل ما ترجعها أنت ما في مانع لأنه هذا أصلا مستثنى ليس كالسلم بيع السلم اشتريت عليك طعام لا يجيبوا لي السنة المقبلة نبيعه أنا للناس قبل ما تجيبوا لي أنت ما يجوز أما هذا قرض قرض أعطيتك طعام وما يمكن ما هو قابل للزيادة رايح ترجع لي إلا طعام واضح ما هو قابل للتغيير فهذا يمكن أن أبيعه نعم طعامي اللي عند فلان اللي طيته شكارة رايح رجع لي شكارة أنا بعت لك هذيك الشكارة نعم
صلى الله عليكم قال رحمه الله وكل عقد
قال ولا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه الشرك من الشراكة أشركك معي والتولية أعطيك هذا القدر بهذا الشيء بما اشتريته به هذا الحاجة شريتها بمية ولا نعطيتها لك بمية ما يجوز والإقالة قلتك في هذاك اللي بعت لك جيد هذه الأمور مبنية على العرف على المعروف هذه كلها من أعمال المعروف ما فيها ربح أنا أنقيلك ما فيها ربح لله رجعت عليك هذا بما اشتريته ما ربحت منه شيء أشركتك معي بما اشتريته به هذه الأمور يجوز فيها هذا القدر ولو لم أقبضه بعد يقولنا الطعام لا يباع قبل قبضه ولكن يجوز أن أشركك معي في الطعام الذي اشتريته مع فلان قبل قبضه وجيز أن أقيلك فيه أن أقيل فيه صاحبه قبل قبضه وجيز أن أوليكه شفت هذاك الطعام اللي اشتريته على فلان أنا اشتريته عليه 100 روح اديه أنت وطيه 100 وأنا خرج ماني رابح منه شيء إذا انتفى التربح وسع في الأمر صار فيه الأمر سعة الإقالة والتولية والشركة من أعمال المعروف، من أعمال البر والمعروف، بقي به لم وساعدتك أنت، فهذا لا يشدد فيه، فيه سعة. نعم، عرفنا التولية وش هي دكتور حمزة دكتور مهدي؟ عرفناها التولية. تولية أنا اشتريت على هذا الطعام الفلاني بألف، ثم أقول لك اذهب إليه وأعطيه أنت الألف وخذه، ما ربحت منه شيء، هذا التولية. وليت لك، وليت لك هذاك الشيء، خليت لك، واضح؟ هذا التولية. والشركة معروفة، تعال نشركك معايا، فلان شريت عليه طعام كذا وكذا بألف، جيب لي 500 وراك شريك معايا فيه، هذا القدر 500، هذه ما ربحت منها شيء، لا كما أعطيته 500 رجعت لي 500 وبقينا شركاء بالنصف. هذا القدر متسامح فيه، يعني لا يشترط أن يكون أن لا أفعله إلا بعد القبض، يمكن أن أفعله ولو لم أقبض منه الطعام بعد. نعم. المكيل كالوزن تماما، الكيل والوزن والعد سواء. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكل عقد بيع أو إجارة أو كلاء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجر فلا يجوز.
جيد. قال رحمه الله تعالى بأنه لا يجوز في البيوع بأنواعها، والإجارة بأنواعها، والكراء بأنواعه، لا يجوز فيه غرر، أن يكون في غرر، جهالة، لا أعرف ما ستعطيني أو لا أعرف ما سأعطيك، لا أعرف قدره أو لا تعرف قدره، أو ليس تحت يدك، هذه كلها لا يجوز فيها شيء من هذا. لأن البيع لكي يصح لا بد في المبيع، هذا شوف بائع ومشتري نسميهم إيش؟ العاقدين.
عاقدين
صح؟ بائع ومشتري نسميهم العاقدين.
إيه.
والثمن والمثمون هذا نسموه معقود عليه، الثمن والمثمون نسموهم المعقود عليه.
إيه.
والصيغة هي البيع، فالمعقود عليه اللي هو السلعة هذه والقيمة اللي رايح ندفعوها نسموها إيش؟ معقود عليه. جيد. لا بد فيها من خمسة شروط. خمسة شروط لا بد من توفرها في المعقود عليه حتى يصح البيع، والشرط في المعقود عليه مقدور على تسليمه ولم يرد نص على تحريمه، وطاهر شرعا به ينتفع، وعالم كل بما قد يدفع. خمسة شروط. أول شيء مقدور على تسليمه، ما تبيع لي حاجة ما يفيدك ما تقدر تسلمها، مقدور على تسليمه. لم يرد نص على تحريم المحرم، لا يجوز أن يكون ثمنا ولا مثمنا، مقدور على تسليمه ولم يرد نص على تحريمه، طاهر شرعا، يكون طاهر، النجس لا يباع من الناحية الشرعية، طاهر، به ينتفع، فيه منفعة، الثمن والمثمن، الثمن اللي هو السلعة والمثمن اللي هي القيمة، فيهم فائدة، فيهم منفعة، اللي ما فيه منفعة ما يجوز بيعه. جيد؟ مقدور على تسليمه ولم يرد نص على تحريمه، وطاهر شرعا به ينتفع، وعالم كل بما قد يدفعه، أعلم ما سأعطيك وما ستعطيني، وتعلم ما سأعطيني وما سأعطيك، ليس مجهول عندي ولا عندك، لا الثمن ولا المثمن. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة في المعقود عليه اللي هي السلعة والقيمة جاز البيع. إذا انتفى واحد منع، نقول فيه غرر، تبيعني شيئا لا أعرفه أو لا تعرفه أو لا تقدر على تسليمه أو ليس منضبط، قد يكون كذا وقد يكون، هذا لا يجوز. واضح إن شاء الله؟
نعم
نعم. فإذا لا يجوز في إيش؟ لا يجوز في البيع، ولا يجوز في الإجارة، ولا يجوز في الكراء. أو شنو الفرق بين الكراء والإجارة قاعد؟ لا، شنو الفرق بين الكراء والإجارة؟ ما يكون على العمل، جيد، ما يكون على مثلا السيارة نكريها لك، بعير نكريه لك تهز عليه، هذا كراء، والدار والحانوت وكذا هذا إجارة، يعني ما يكون مصحوب بشيء من عمل، واضح؟ في فائدة وفي عمل، هذا كراء، والثاني إجارة. نكري لك السيارة تهز فيه، نكري لك البعير تهز عليه، واضح؟
إيه.
أما البيت ما هو كراء، إيجار.
إيه.
هذا إيجار، مفهوم؟ يعني هذا الفرق بين المهم، الكراء والإجارة والبيع كلها لا يجوز فيها شيء من الغرر. أنا كريت عليه سيارة، من يعرف يجيب لي كامية، من يعرف يجيب لي أكس، ما يصح. واحدة تهز 10 طوان، واحدة تهز قنطار، ما يصح، لابد تكون منضبطة محددة. كريت علي سيارة ما نعرف لديه 100 كيلو ولا 1000 كيلو ما يصح، وده يكون مضبوط. إلا إذا كان كارين على الكيلومترات، كل ما زدت ترى نزيد عليك، هذاك محدد، هذاك يولي بالذرع اللي قلنا. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شيء مجهول ولا إلى أجل مجهول، ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة ولا كتمان العيوب ولا خلط دني بجيد ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه المبتاع أو كان ذكره له أبخس له في الثمن.
نعم. لا يجوز في البيوع التدليس، أن أدلس أخفي الحقائق، ولا الغش هو قريب منه إلى حد ما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا، ولكن من غش أعم، بس غشنا ولا غش غيرنا، ولو غش غير المسلمين ما يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أدخل يده الشريفة في صبرة الطعام فأصابت يده وأصابعه صلى الله عليه وسلم بللة، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني المطر. قال: هلا جعلته فوق فيراه الناس، من غش فليس منا. جيد. ولا الخلابة ولا الخديعة، والخلابة هي الخديعة، ما كان ينبغي يذكرهم الاثنين، الخلابة هي الخديعة. جيد. ومعلوم أن هناك رجل كما في صحيح مسلم وغيره، أنه جاء هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أهله يشكونه إليه، قالوا: فلان ضعيف العقل، وحتى في اللسان لسانه غير فصيح، لا ينطق جيدا، وهو دائما يبيع ويشتري، يغبن بيعا ويغبن شراء، نريد أن نحجر عليه، نحول بينه وبين البيع. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فسأله عن ذلك، قال: لا أصبر عن البيع، هوايتي لا بد أبيع وأشتري. فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة، ولا خلابة لا خديعة. فكان الرجل لا يستطيع أن ينطقها جيدا فيقول: لا خذابة، حتى في لسانه يعني مصاب. إذن إذا قال لك المشتري أو قال لك البائع لا خلابة، أو قال لك: أنا سأبيع لك على الاستسلام أو أبيع لك على الاستئمان، أراني ما نعرف البيع، ما نعرف الشراء، ما نعرف شيء، حتى الحساب ما نعرف، أي حاجتي هذه اشتريها عليا بقيمتها، إذا تبين أنك اشتريتها بأقل نقول لك: كمل والله رجع، كمل القيمة والله رجع. أو عكس، هو بغي يشري منك قالك: ما نعرف، ده حدد له، استسلمت لك، سلمت لك الأمر. هذا يسموه إيش؟ البيع على الاستئمان والاستسلام، استأمنتك، جعلتك أمين بدلا مني، تنوب عني، أنت البايع وأنا المشتري، دير نفسك أنت هو المشتري، أو يعني استسلام أو استئمان، استئمان هذا هو الاستسلام، سلمت لك الأمر. فهنا إذا تبين أنك غبنتني شراء أو بيعا، إما أن تكمل القيمة وإلا رد إليك، شريت مني بأقل من قيمتها، زيد 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 كمل والله رجع الحاجة، بعتها لي بأكثر من قيمتها، رجع وشديت، رجع وإلا رد. فهذا يسمونه ماذا؟ البيع على الاستئمان والاستسلام، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: إذا بايعت فقل لا خلابة. إذا قال لك البائع أو المشتري: لا خلابة، أنا لا أعرف، أراه خلاص، أي عيب أو أي شيء اكتشفناه تتحمل أنت المسؤولية، لأنه تعامل معك على الاستسلام. جيد. قال: ولا خلابة ولا خدعة، قلنا شيء واحد. ولا كتمان، لا يجوز أن تكتم شيء من عيوبي وحرموه في البيع، كتم العيب كما هو معلوم. ولا كتمان العيوب، ولا خلط دني بشيء. عندك سلعة مختلفة ما يجوز تجمعها وهي ما يسوى، ما يجوز. وإذا حصل أن جمعت فلا تباع إلا بثمن الأقل. بعضهم يجيب لك فلسفة يقول لك: لا لا، أنا يعني جمعت لك هذه الحاجة أنت 20 وهذه أنت 10 ونبيعهم لك 15، ما نعرف إيش حال يجيني من تاع 10 وإيش حال يجيني من تاع 20، ما يجوز. جماعة متبيعهم ثمن الأقل أو فصلهم كل واحدة بيعها واحدة.
نعم.
مفهوم إن شاء الله.
نعم.
طريقة 15 هذه اللي يقول لك في الوسط، راني ما حسبت لك بعشرين وما هذه ما تصح في الأشياء اللي التي تباع كيلا أو وزنا، تصح في الآحاد. الأحد الواحد معنى ما في مانع ما في مانع من الغنم عرفوا أنها متفاوتة نجمعها كاملة ونقول لك أنا نبيعها لك كاملة بثلاثة ملايين يكفيها صاحب مليونين وفيها صاحب أربعة أنا نبيعها لك بثلاثة ولكن معروف أنك تخير الرؤوس والرؤوس باينين وكذا نعم
سن الله إليكم قال رحمه الله ومن بتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه ولا شيء له أو يرده ويأخذ ثمنه إلا أن يدخله عنده عيب مفسد فله أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده
هذه تسمى عهدة الرقيق إذا اكتشف المشتري في الرقيق عيبا من العيوب الكبيرة ولم يخبر بها مسبقا فله حق الرد نعم
صلى الله عليه قال رحمه الله وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته
هذه عامة هذه طريقة عامة في التعامل في البيوع كل شيء رد نتيجة العيب فإنك حين ترده بعد أن اكتشفت عيبه فليس للبايع أن يطالبك بما استفدت منه اشتريت سيارة وأمضت عندك أسبوعا مثلا ثم اكتشفت فيها عيب قديم عيب حقيقي قديم أثبتت الخبرة أنه قديم ما حصل عندك كان فيها قديم قبلك تردها وليس لو أن يقول لك لا لا هذا أسبوع شحال استفدت منها جيب لي واش استفدت منها لا كانت في ذمتك والخراج بالضمان والغنم بالغرم الغنم بالغرم والخراج بالضمان كان عليك الضمان لو احترقت متاعك لو سرقت متاعك أنت المشتري إذن كانت عليك ضمانها وكان ولك فائدتها تعيدها المهم سليمة من كل عيب ما طرأ فيها عيب تعيدها وتحتفظ لنفسك بما استفدت منها المهم أنك أول ما اكتشفت العيب ترجع ليس تكتشفه ثم تتمادى في العمل مفهوم فلك أن تحتفظ بما استفدت منها مقابل الضمان الذي كان عليك خلال هذه المدة نعم
صلى الله عليكم قال رحمه الله والبيع على الخيار جائز إذا ضرب بذلك أجلا قريبا إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة
جيد الخيار في البيع على ثلاثة أنواع خيار ثلاثة أنواع هناك خيار العيب وهناك خيار الشرط وهناك خيار المجلس خيار العيب وخيار الشرط وخيار المجلس فأما خيار العيب فمجمع عليه كل من اكتشف عيب له أن يرد ما استرق وخيار الشرط أيضا تقريبا متفق عليه وإن لم نقول مجمع عليه نقول متفق عليه بالنسبة لهذا خيار الشرط وخيار المجلس الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يقول به نفصل معنى هذا الكلام خيار العيب اشتريت شيئا ووجدت فيه عيب عندك حق الخيار ترجعه لي أو أعيد لك قيمة العيب نقص العيب هذه سليمة تساوي 100 وأنا اشتريتها على أساس أنها سليمة اكتشفنا فيها العيب اللي نقص من قيمتها 20 رجع لي 20 نعم وإلا خذها عني جيد هذا يسمى إيش خيار العيب وهذا مجمع عليه ليس بين المسلمين فيه خلاف خيار الشرط اتفقنا على هذا أبيعه لك ولكني اشترطت لنفسي الخيار قلت راني أنه عندي الخيار مدة يوم أو يومين إن نشاور فلان والله نشوف روحي يوم يومين ثلاثة ما يزيد يوم يومين ثلاثة هذا خيار الشرط اشترطت لنفسي أنا البائع أن عندي الخيار أو اشترطت أنت المشتري أن عندك الخيار أو اشترطناه معا كل واحد قال راني عندي الخيار يجوز إذا لم يأخذ أي منا بالخيار ما اشترطت أنا وما اشترطت أنت مضى البيع مجرد افترق وراه مضى البيع إن شاء الله واضح هذا يسموه إيش خيار الشرط اشترطت لنفسي أنا البائع أو اشترطت أنت أيها المشتري لنفسك الخيار قال شاريه عليك صح لأنك تعطيني يومين نشوف روحي والله نشوف شريكي والله نسول والله نستشير والله كذا ما في مانع هذا اليومين عندك حق الرد أو ثلاثة كأقصى شيء فهمنا؟ يسميه ايش خيار
الشرط
الشرط الخيار الثالث الذي هو محل خلاف خيار المجلس ما دمنا في المجلس الجمهور من العلماء كانوا يقولون به خيار ايش؟ المجلس. قالوا ما دامنا في المجلس كل واحد عنده الخيار، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان او البيعان والمتبايعان، بيعان هي الروايه الشهيره المشهوره بالخيار ما لم يتفرق او ما لم يفترق. ما دامنا في المجلس كل واحد عنده الخيار، يقدر يقول للثاني بطلت، فاذا افترقنا مضى الخيار، الا ان يكون صفقه خيار، الا ان نكون واحد منا قد اشترط لنفسه الخيار. الامام مالك رحمه الله تعالى قال ليس عندي لذلك حد معلوم. هذه المساله قال ما عندي حد فيها معلوم، واحتج ليس انه رد هذا بعقله او رده فقط بعمله المدينه كما يظن بعضهم، قال لاني وجدت في بعض طرق هذا الحديث ومن طريق عبد الله بن عمر ولا يجوز له ان يفارقه مخافه ان يستقيله. قال علاش يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخافه ان يستقيل؟ قال لا تكون الا في بيع، معناها البيع مضى. ما دام سماها النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد ذلك من فسخ انه استقاله، اذا قال هذا يدل على ان البيع مضى، مفهوم ان شاء الله.
نعم نعم.
وقوله ليس لذلك عندنا حد معلوم، لان حتى الاخرين القائلين بمجلس بخيار المجلس يقولون لو اشتريت منك ذا رحم تملك عبدا وهذا العبد خاليا يعني، او امك ذلك امك والله المهم، او بنتي ممكن اصلا امها انت سيدها وكذا، المهم اشتريت منك ذا رحم ممن لا يمكنني ان املكه، لا يصح مني ان تملكه، بمجرد ان انتهي من الكلام عتقت عليه. اتفقوا حتى ذوك اللي قالوا خيار المجلس قالوا لا لا هذه ما تدخل في المجلس الخيار، مجرد انتهينا بعتها لي نعم صارت حره خلاص، يعني ما يمكن انا املك ذا رحم مني، مفهوم؟
نعم.
اذا في بعض جزئياتها حتى القائلين بنفي خيار المجلس يقولون بها هنا، حتى القائلين باثبات خيار المجلس يقولون بمضيه ولو ما زلنا في المجلس، كما ان المجلس لا حد له. المجلس احنا الان مجلسنا هذا ثلاث سوايع، ربما مجلس راهم قاعد ناس راهم قاعدين في الحبس مساكين وتبايع وقت كامل راهم مع بعض ما يتفارقوا، اذا البيع ما يمضي قاعد تم لا متعلق بي يا اخوي، هم قاعدين في غرفه واحده محبوسين فيها يقدروا يتبايعوا في رزقهم صح؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز معلوم، داري ولا سيارتي ولا حاجتي كان بعتها، هم وقتاش لا يتفارقوا هم مساكين مقفولين في غرفه واحده والله راكبين في سفينه واحده ماشيين فيها مسافرين ما متفارقين قاعد. المهم عموما ومالك ايضا رحمه الله تعالى حين قال هذا القول احتج بان الافتراق هذا يكون احيانا باللفظ، قال ان الله عز وجل قال في الازواج وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته، قال الافتراق يكون بايش؟ باللفظ والله اللاين يتفارقوا من المجلس، مجرد يقول له طلقت راهم افترقوا ولو قعدوا فم سكن فم نبتوا زرعوا فم ما تلاقوا متحركين الطلاق وقع، قال سماه الله فراق وان يتفرقا
يغني الله
كلا. المهم اذا قال الافتراق هذا راهو قد يجي في الشرع وليس معناه افتراق الابدان وانما افتراق من الكلام فقط، عموما هذا هو. وكان الشافعي رحمه الله تعالى شديد النكير لهذه المساله، يعني عارض مالك معارضه شديده حتى انه هو اصلا هذا الحديث يرويه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر بيعان بالخيار، فكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا ادري من اتهم مالك في هذا الحديث، هل اتهم نافع ام اتهم نفسه؟ باش ضعف هذا الحديث؟ ضعفه بسبب ما نافع ضعيف، الله عينه على روحه هو الضعيف، هو حدثني به. فهمنا الكلام؟ كان الشافعي يقول هذا، قلنا كان شديد النكير لهذه المساله على كل حال رحمه الله عليه اجمعين. عموما هذا هو تفصيل خيار ايش؟ هذا الخيار يسمى خيار المجلس، قلنا مالك رحمه الله تعالى واهل المدينه لا يقولون به وبقيه الائمه يقولون به. اما خيار الشرط وخيار العيب، خيار العيب اجماعا وخيار الشرط عند الجمهور، وخيار المجلس هو اللي في هذا الخلاف اللي ذكرنا الان. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله ولا يجوز النقد في الخيار ولا في عهدة الثلاث ولا في المواضعة بشرط.
نعم.
والنفقة في ذلك والضمان على البائع.
جيد. هذه المدة، مدة الخيار هذه، مدة الخيار هذه، الضمان على البائع إذا حصل تلف في المبيع يضمنه البائع عليك، الحاجة هذيك اللي تبايعنا فيها هي هذه، واحد منا أخذ بخيار الشرط ولا أخذنا به جميعا، ها حصل فيها تلف، ليس أني أنا أفسدتها المشتري، لأن كل من أفسد مال الغير سيضمنه، لكن عندئذ يكون ضمانه عليه ليس من باب أنه اشتراه، وإنما من باب أنه أتلف مالا. جيد. فإذا حصل فيه تلف فهو علي أنا البائع طيلة مدة الخيار. مدة الخيار هذه الضمان على البائع، لا ينتقل البائع الملك، لا ينتقل الضمان عن البائع إلى مسؤولية المشتري إلا بعد مضي المدة. فهمنا إن شاء الله؟ انتهاء مدة الخيار عندئذ يتحول عليك الضمان، قبل ذلك لا ضمان عليك. أو إن فسدت فايدة، نقول كما لو فسدت في يدي هذا الذي لا علاقة بيني وبينه، وش الفرق؟ لكن الوقت ما نقوموها بقيمتها اللي تفاهمنا عليه، ونقوموها بقيمتها السوقية الآن، لأننا ربما بيع لك بأقل ولا بأكثر. فسدت فايدك في مدة الخيار، نقوموها بقيمتها السوقية، ما هو بالقيمة اللي بعتها لك بها. لاحظنا الفرق بينها وبين أن يكون هذا تلف في يدك فتضمنه مطلقا.
نعم
نعم.
بسم الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الأغلب، أو التي أقر البائع بوطئها وإن كانت وخشا،
إن كانت ممن لا يتوقع أن يدخل بها، فإذا أقر فلا بد من هذا التواضع. نعم.
ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا، والبراءة في الرقيق جائزة مما لم يعلم البائع.
ما لم يعلمه من العيوب يمكن أن يقول أنا بريء من كل عيب، لأني لا أعلم فيها عيب، فأنا بريء من عيب يظهر لك. وهذه أصل المباراة، البيع على المباراة يجوز في كل شيء. يجوز لك أن تشتري السيارة الآن فآتيك أريدها، فتقول لي أنا بريء من كل عيب لأني لم أملكها ولم أركبها ولا أعرف ما فيها، فإن ظهر بها عيب عليك، ما ترجع علي غد وتقول لي فيها عيب، لأني بيني وبين الله لا أعلم عيب، إن كان هناك عيب أعلمه لا بد أن أصرح لك به. أنا لا أعرف عنها شيء، ما ملكتها أصلا إلا الآن، يجوز أن أبيعها لك على المباراة، أنا بريء من كل عيب، فلا لو ظهر بها ألف عيب لا ترجعها إلي. يسموه إيش؟ بيع على المباراة، ولكن بشرط أن ما يظهر فيها عيب أنا عالم به، اللي عالم به لازم صرح به، اللي ماني عالم به بريء منه. فهذا لو أن الناس يفعلونه يحل كثير من المشاكل، هو حالك يقول لك مضمونة، بعد تلقى فيها العيوب يقول لك ما على بالي. كيف إيش ما على بالك؟ بين يقول لي من البداية اشترط علي، يقول لي راني بريء من العيوب، خلاص مفهوم. البيع على المباراة ينجيك من كثير من التبعات، كما أن البيع على الاستسلام ينجيك من كثير من التبعات. ولكن الناس لا يعرفونه فيفوتون على أنفسهم هذا، فيتعمقون في المشاكل نتيجة هذه البيوع التي فاتهم بعض دقائق مسائلها. عموما يجوز البيع على المباراة، ولكن أراه تعفيك من أش؟ تعفيك مما لا علم لك به من العيوب. أما ما عرفنا أنك تعلمه، لقينا في بعد، شوف شيخ عبد الرحمن، نعم، بعت لي السيارة أنك بريء من كل عيب، بيع على المباراة،
نعم،
قلنا يجوز.
yeah.
اكتشفت أنا فيها عيبين، ديتها الميكانيس قال لي فيها العيبين، واحد فعلا ما عندك به علم، واحد قال لي الميكانيس هذاك على باله به، ذاك النهار اللي جاء يشريها قال هذا السيد.
yeah.
إذا واحد منهم عليك لأنك على بالك به كتمت عنه، والثاني ما يعنيك لأنك تبرأت من كل عيب لا تعلمه، فيعفيك مما لا تعلم فقط، أما ما تعلم لا يعفيك منه. فهمنا؟
نعم.
راهي دقائق المسائل، راهي مسائل دقيقة شوية. نعم. وصعبة، لكن لابد إنسان يخدم عقله باش يستوعبها شوية.
نعم
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله،
خلاص إن شاء الله. نعم، نقف هنا إلى ما بعد صلاة المغرب. نعم. إن شاء الله. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.